السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. We all praise Allah subhanahu wa ta'ala and send peace and blessings upon His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And we testify and we state that there is no God or deity worthy of any type of worship but Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a servant and final messenger, and as to what follows. We once again have the rare opportunity to be in the presence of people of knowledge, those who have left their homes, their families, gave up much of their time to come visit us in these few days to share with us that which Allah subhanahu wa ta'ala has allowed them to acquire from the knowledge of the Qur'an and the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And we are now going to sit with our beloved brother and educator and teacher, Sheikh Sa'ad al-Buraiq, who will be discussing with us the life and works of one of the great scholars of Al-Islam, rahimahullah, al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, radiyallahu anhu wa ardaah. Falyatafaddal.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, Nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أحبتي في الله، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أدخل في موضوع محاضرتي هذه عن سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حياته ومنهجه في الدعوة، أود أن أعبر عن مشاعري التي لا يصفها لسان ولا يخطها قلم، حيث غمرتني الفرحة وأنا أرى نصر الله عز وجل للمسلمين أهل السنة، حيث أكرمهم الله وأعلى قدرهم وأعز شأنهم وجعل لهم هذه المواقع المباركة لينطلقوا منها دعاة فاتحين للقلوب وهداة لعباد الله لإخراجهم من الظلمات إلى النور، سيما وهم الذين عاشوا في هذا المجتمع وسبروا أغواره وعرفوا أسراره، فهم أدرى بأفضل السبل في دعوة أهله. وإني من خلال زيارات متعددة لإخواني وأحبابي في المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، يعجبني ما أراه من نشاط المسلمين والجالية المسلمة المهاجرة إلى الغرب، ولكنني أكون أكثر إعجابا وأشد غبطة وفرحا حينما أرى أن الإسلام يحمله أهل البلاد وأبناؤها، لأن المهاجرين سوف يغادرون ويرحلون إن عاجلا أو آجلا، ولكن تبقى المسؤولية والتبعة والأمانة على عاتق أبناء البلاد، فإني متفائل بمستقبل مشرق وعظيم للإسلام والمسلمين من خلال هذه الوجوه، أتباع السنة المباركة الحريصين على الثبات على كتاب ربهم وسنة نبيهم ودعوة أقوامهم.
The Sheikh began praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and by giving us once again the greeting of the people of Islam by saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And he said, before I begin speaking about the life and times and the way Sheikh Ibn Baz rahimahullah conducted his classes and taught the people the knowledge that they surely have benefited from, I wish to convey to you my full love
of being here with you. I cannot convey to you my emotions, no pen can write them down, and no tongue can surely speak them. For I am ecstatic and happy to see you all sitting in front of me here today, especially to see the indigenous people of the Americas, who are themselves carrying the da'wah of Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That the people of America themselves are the ones that are holding up the word of La ilaha illallah. So this is something that has pleased our beloved Shaykh Hafidhahullah. He also says, in America and in my travel throughout Europe and America, I have seen a lot of good action that is being practiced by the people in calling to Allah and in living their lives. But he says, what truly pleases me the most is seeing the indigenous people, the people who entered back into Islam after being in a state of disbelief, being the ones who are carrying the da'wah of sunnah. For this is a sign that goodness shall come about insha'Allah soon. For eventually the people that have arrived and immigrated here may return to their lands, but those who are born here and have been raised here and reside here and that have accepted Islam are the ones that are carrying the da'wah, and this is a great sign from Allah subhanahu wa ta'ala to us that we will be from those who are victorious insha'Allah.
وهذه هي من إحدى القضايا المهمة التي كان سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز يوصينا بها إذا علم أننا نسافر في الصيف أو في غيره إلى بعض البلدان غير المسلمة، حيث كثيرا ما يوصينا أن يحمل الإسلام فيها أبناء البلد وأن يعتنوا بذلك غاية العناية، مع الشكر والدعاء والثناء لكل مسلم من أي بلد كان على جهوده الدعوية. لكن حمل هذه الرسالة العظيمة من قبل أبناء البلاد أنفسهم يعني أن الإسلام في امتداد وفي انتشار، وأن البشرية تنتظر خيرا على أيدي هؤلاء.
This is an important point also from the action of Sheikh Ibn Baz and his life. Whenever he knew that any of us would be coming to visit you in this country or others of similar nature, knowing that we would come and spend a summer or spend a couple of weeks calling to Allah, he would always tell us, focus on the indigenous people, the people who have accepted Islam, and give them the ability to learn, because they will be the ones who will carry the Islam to other people that they may know that cannot be accessed by others. And he used to focus on this point as a way of showing that Islam shall be raised and honored and protected if this is one of the things that is established.
أيها الأحبة، وأما الحديث عن سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، فليعلم الجميع أننا نتكلم عن سيرته ومنهجه في الدعوة للإفادة من علمه وليس من باب الغلو في ذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الغلو في الأشخاص والذوات، ولكن ما نقوله هو استفادة من سيرته ومنهجه، وذلك أمر مشروع لنا في كتاب الله وسنة رسوله. وحينما نتكلم عن سيرة سماحة الشيخ فإننا نتذكر ما هو أولى أن نستفيد وأن نعتبر بكل موقف من مواقفه وحياته، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حزننا على فراق الشيخ وموته وفراقه، فكيف تتخيلون حزن الصحابة رضوان الله عليهم على موت النبي صلى الله عليه وسلم وفراقه؟ وكيف تتخيلون الأحزان التي حلت بأمة الإسلام لما مات أبو بكر، أو طعن عمر، أو تسور بيت عثمان رضي الله عنه، أو طعن علي، أو ودعت الأمة علماءها وقادتها الذين كان لهم في الإسلام دور عظيم وأبلوا في الفتوح والجهاد بلاء حسنا.
The Sheikh says, when we are discussing with you the life and the works of Sheikh Ibn Baz, we are speaking to you to learn from his seerah, to gain knowledge from his biography, how he learned, what he said, what he implemented, not as a way of praising him. It is not about him, it's about what he has given to the ummah, that which we may use and learn in our lives today. For how can we compare the death of Shaykh Ibn Baz when we reflect upon the fact, the death of the Prophet Muhammad ﷺ to the Sahaba and to the all of the ummah? We cannot compare it. How can we look at the fact, the death of Abu Bakr, the way the ummah took it, and the murder of Umar and Uthman and Ali radiallahu anhu's death? When we look at their lives, it is something that we learn from. And when we speak of their biographies, it is to take from it that which we can use in our own. And such is also in the life of Shaykh Ibn Baz. We are narrating to you his biography and his life and works, so that we may take from it that which we can use in our own life today. So these are the points that we should be understanding before we begin to speak about the Shaykh Ibn Baz, inshaAllah.
أيها الأحبة إن من الصعب أن تختزل وأن تجمع البحار في القرب وذلك أمر مستحيل وعبثا يحاول من يسرد حياة العظماء ومواقفهم ومناهجهم وعبثا يحاول من يسرد حياة العظماء ومواقفهم ومناهجهم في دقائق معدودة ولكنها إشارات ولمحات في سيرة عالم رباني جليل كتب الله له حبا وقبولا في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ونرجو الله ونسأل الله أن يجعله ممن قال فيهم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
We can never do justice in the few minutes or the hour or so that we will be sitting with you here today in speaking to you of the life of any of the scholars. How can we do justice to a full life of a person who has given their life for al-Islam, teaching people, learning and acquiring knowledge and bestowing it to others? So we cannot do justice to this, but we are only reminded and we are only speaking to you so that we may gain some of the points of his life to use them in our own. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make a Shaykh Ibn Baz from those whom he has said about in the Qur'an, this is the hereafter, the Jannah, that we will give to those who did not wish high status on the earth or wish to do corruption. Allahumma ameen.
Ameen. وَلَا شَكَّ أَنَّ فَقْدَ سَمَاحَتِهِ وَفِرَاقَهُ الدُّنْيَا نَقْصٌ فِي الْأَرْضِ وَثُلْمَةٌ فِي جِدَارِ الدِّينِ وكسوف لشمس العلم وبلاء عظيم لكنها سنة الله في عباده كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وكما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ولكل مسلم متبع للسنة محب للدعوة حريص على الإسلام والمسلمين نعزيهم ونقول ما قاله جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به.
No doubt it is a great loss to the ummah, the death of the Shaykh Ibn Baz rahimahullah, and it is a sunset in the knowledge that has been on the earth with us in our time. But we mention the words of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala says, we have not allowed any human being to live forever. What would make you think that you would? Speaking to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in another verse, kullu nafsin, every soul shall have the taste of death. Anything that Allah subhanahu wa ta'ala has created, given life to, shall eventually come to this point where it shall meet its demise and death. And therefore, we begin by eulogizing, giving a eulogy to all of our brothers and sisters, in saying what Jibreel alayhi salam said to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, live as long as you wish, you shall pass away. And love the one you wish, you will eventually leave them and part with them. This is the way life is. If you were to live as long as you wish, you would still end in death. And if you were to love a person as much as you loved him, you will still have to come to a moment where you will part parts with him.
أيها الأحبة، أما هو فاسمه الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز. ولد في الرياض في اليوم 12 من شهر ذي الحجة عام 1330 من الهجرة النبوية، ونشأ سماحته في بيت وبيئة عطرة بأنفاس العلم والهدى في مدينة الرياض، وحفظ القرآن صغيرا قبل بلوغه وأتقنه غاية الإتقان، وكان لأمه رحمها الله دور بارز في اتجاهه للعلم الشرعي وطلبه والمثابرة عليه، فكانت هي التي تحضه كثيرا. وهذا يجعلنا نذكر الأخوات أن لهن دورا عظيما في توجيه الأبناء والبنات، وكما يقال وراء كل عظيم مرأة، فإن هذا الرجل كانت بداية توجهاته بفضل الله ثم بتوجيه وتأثير أمه عليه. فلو أن كل أخت مسلمة وكل أم مسلمة اعتنت بأولادها وحرصت على توجيههم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وجعلت تسمعهم عبارات المنى والرجاء لكي يكونوا دعاة وقادة يحملون الإسلام، فإن ذلك لا شك سوف يؤثر في حياتهم، وذلك خير من أن لا تعرف الأمهات أو الأخوات مع الأولاد إلا الإطعام واللباس والشراب، ولا تزرع في قلوبهم حبا للدين والدعوة.
The Sheikh began by giving us the lineage or the generational life of Sheikh Ibn Baz by saying his name was Abdul Aziz ibn Abdullah, and he mentioned a few of his grandparents who was from the family of Al Abaz. He was born in the year 1330 Hijrah in the city of Riyadh. And he was raised up in an honored family that was full of knowledge. He memorized the Quran before the age of puberty and became fully versed in it and its meanings at that time. And the one who brought him closer to knowledge and who forced him and who helped him excel in seeking knowledge was his mother. She was the one who used to take care of him. And then our Sheikh gives us an important statement where he says, as is known amongst the different cultures, behind every great man there is a woman. And this is something that was found true in this fact, that Sheikh Ibn Baz's mother was the one that helped him seek out knowledge and administer in its teaching to him. And the Sheikh said, let us speak to our Muslim women so that they know that they are the driving force and should be the driving force behind our children, bringing them closer to religious knowledge, helping them learn the Quran, ordering them to learn the Sunnah, even in their young ages, for this is what will bring about a positive change in our communities.
كان سماحته رحمه الله مبصرا يرى بنور عينيه في أول حياته، وشاء الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها أن يصيبه مرض في بصره عام 1346، ثم أخذ نور بصره ينقص قليلا قليلا حتى ذهب كل بصره وأصبح أعمى عام 1350، ولكن ذلك لم يثنه عن طلب العلم والاستمرار فيه.
Sheikh Ibn Baz was born and he had full sight in his two eyes, and in the year 1364 Hijrah, he was infected with an illness in his eyes that gradually began to erode his seeing ability until the year 1350, or until he was 20 years old, he became fully blind where he could no longer see. But the important point that this did not ever restrict him from still acquiring and memorizing and learning more about Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam.
أما عن صفاته الخلقية فهو ليس بالطويل البائن ولا القصير جدا، حنطي اللون، أقنى الأنف، وكانت له لحية ليست كبيرة يخضبها بالحناء، وكان حسن الهيئة جميل المظهر، يحرص كثيرا على لبس الثياب البيضاء، وثيابه كما أرى في ثياب إخواننا إلى أنصاف الساقين، وقد كان مهيبا فله هيبة تجلل وجهه ومحياه، يقذفها الله في قلب كل من قابله، والشيخ مجالسه دائما معمورة بذكر الله وقراءة القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم في الدنيا أبدا في مجلسه، ومع هذا كله كان آية عظيمة في التواضع.
His physical appearance was as such, he was not too tall and not too short, and he was of medium build. He had somewhat of a hooked nose. He had a small beard that he used to dye with henna, and he used to prefer and usually wore white clothing. And his clothing was always tailored to the shins, as the Sheikh says, as I see many of our brothers practicing here today. He used to have an aura about him that when a person was near him, he would feel somewhat in a state of haiba, meaning in a state of awe, would not be loud in his voice, would have respect with him, just without even speaking with him, from the respect that he drew from the crowd that was near him. Never did he sit in a place except that the place, the speech that they were speaking, was always something in regards to dhikr or meanings of the Qur'an or explanations of the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And never did he enter into speeches about the dunya or become too concerned with it. And after hearing all of this, it is important to point out that the Shaykh was mutawada, very humble, and had great humility.
وكان سماحته رحمه الله سريع الدمعة ذو عبارة سهلة سهلة ممتنعة بعيدة عن التكلف سليمة من اللحن والخطأ في النحو حزينة النبرات، وقد تميز أسلوبه بالقدرة على ترتيب أفكاره حتى لا تتشتت، مع ضبط عاطفته حتى لا تغلب على عقله.
The Sheikh was also very quick to cry when something was influencing him, something religious. His eyes would well up with tears very quickly when he was reminded of Allah or his Prophet ﷺ. He was also very beautiful in speech and chose his words precisely, and was very concise and would not let his inside emotions influence his outward speech. He would be very calculating, and his words were always chosen perfectly for the time and for the gathering that he was sitting in front of.
كان رحمه الله يتميز بحافظة قوية وبديهة حاضرة وفراسة صادقة من خلالها ينزل الناس منازلهم، كما أنه قد تميز بفهم واسع وعلم كثير وافر وشدة في الذكاء وغزارة في المادة العلمية. يؤكد ذلك أنه إذا تكلم فلا يمكن أن يترك الكلام بدون سرد الأدلة عليه من كلام الله وسنة رسوله، وإذا ذكر الأحاديث ذكرها بأسانيدها ومن خرجها ومن رواها، وذلك أمر قد تميز به عن كثير من علماء العالم الإسلامي اليوم.
The Shaykh was given a great gift from Allah subhanahu wa ta'ala, which was intelligence and a good memory. He would be able to recall word for word many statements and many verses and many ahadith. And he used to also have the ability to judge and put people in their proper places, would give people the respect that they were due, would be kind in dealing with them. And he knew what to say at the proper time for the proper reason. And he knew how to address different people according to their different intellectual capacities. And he, whenever he narrated the hadith, he would constantly give the isnad, the chain of narration, or at the very least say whether the hadith was authentic or not and from which books it was found. And this is something that is seldom found in many of the scholars in our times today.
ومما تميز به رحمه الله حبه للشفاعة والكتابة لأهل الخير والثراء والسلطة والجاه من أجل مساعدة الناس، ومواقفه في هذا معلومة، وكان لا يمل من تكرار الشفاعة في قضاء حوائج الناس على اختلافها، ولا يتبرم من حاجاتهم أيا كانت، فهذا يدخل عليه يريد إعانته في زواج، وهذا يدخل عليه يريد من سماحته أن يكتب له للعلاج، وهذا يريد من سماحته أن يساعده في سداد الدين، وآخر ورابع وخامس، وما كان يرد أحدا أبدا.
It was from his habit that he would try to intercede on behalf of people to other people to try to help his Muslim brothers out. People would constantly ask him to help them out in purchasing medicine for themselves or their family, or to give them enough money to pay off their debts, or they needed help in getting married, some financial aid he would give, and so on and so on. This was his habit, that he would be in the help of all the people in the way that he could, and would intercede on their behalf to the people of higher authorities to try to be in their help as much as he had the ability.
وكان رحمه الله محبا للضعفاء والفقراء، ولذا كان ضيوفه دائما من هؤلاء الضعفاء والفقراء يجلسون مجلسه ويأكلون معه الطعام في إفطاره وغدائه وعشائه، وكان لا يمل من مجالستهم أو يبعد أو يطرد أحدا منهم، بل كان يقبل أن يضيفهم ويبقون عنده أياما بل أشهرا إلى أن تقضى حاجاتهم ثم يذهبون.
He also loved to be in the company of those who were less advantaged, or who may be in a state of poverty, did not have enough wealth, and he would open his house for them and his home for them, even letting them live months at a time until their affairs were straightened and could leave and find a place on their own. And he would, whenever he would eat breakfast, lunch or dinner, he would always be accompanied by people who were in a state of poverty to be eating with him. This was his habit, rahimahullah, and this was from something that he constantly performed and upheld.
ومما تميز به رحمه الله أيضا أنه لا يحب المدح، وإذا جلس مجلسا أو محاضرة ثم تكلم أحد في مدحه فإنه يقاطعه ولا يسمح له أن يكمل ذلك، مع عفة وزهد عظيم في الدنيا وأمانة عظيمة. عرض عليه في آخر حياته أن يمنح دارا كبيرة في مكة قيمتها تقارب 70 مليون ريال تقريبا، فقال سماحته: إنه لم يبق من عمري إلا كما بقي من الشمس آخر النهار، وأولادي بخير ليس فيهم محتاج، فاجعلوا هذا البيت أو قيمته للفقراء والمساكين.
The Sheikh also, from his character, that he hated praise, someone to praise him, whether in front of him or away from him. And if someone was to praise him in front of other people while he was present, he would cut him off and would not allow him to speak further. And a quick example of this was before the time of his death, a short time before his death, people wished to give him and donate to him a house that was very expensive, millions of riyal in amount, and he told them, "My life is about to be extinguished, just like the sun setting. There is little days left in my life, and my children are in no need of wealth or a home. Take this home, either make it a place where poor people can stay, or sell it and give its money to those who are less advantaged." This was his habit, rahimahullah.
وكان رحمه الله سليم القلب، لا يحقد على أحد، حتى لأولئك الذين ربما تطاولوا عليه بألسنتهم. ومن القصص الكثيرة التي تدل على ذلك أنه إبان أو وقت كان قاضيا، دخل عليه رجل من الخصوم فسبه وشتمه وتطاول عليه، فسكت الشيخ ولم يرد عليه، ثم سافر الشيخ بعد ذلك إلى الحج، ولما سافر الشيخ إلى الحج قدر الله أن يموت ذلك الشخص الذي شتم الشيخ وسبه، فرفض إمام المسجد أن يصلي عليه وقال أنا لا أصلي على رجل شتم الإمام الشيخ بن باز. ولما عاد الشيخ من الحج أخبر بأن الرجل قد مات وأن الإمام رفض أن يصلي عليه، فعاتب سماحته الإمام ولم يوافقه على فعله، ثم إن الشيخ ذهب إلى قبر الرجل وصلى عليه ودعا له وعز أهله فيه.
سبحان الله. The Sheikh also was a person who was not envious or spoke words of blasphemy or cursed anyone. And there is a famous story when the Sheikh was still a judge, a qadi, in one of the towns, and a man came and the Sheikh ruled against him. So the man became agitated and began to curse the Sheikh, swearing at him. The Sheikh, rahimahullah, did not answer him and soon went to Hajj, to perform Hajj. When he was in Hajj, it so happened that this man passed away. And the people, many of them did not wish to pray salah upon the man who had passed away. Even the imam did not wish to pray janazah on him. And when the Sheikh returned back from Hajj and he was informed of what had transpired, he spoke harsh words to the imam for not wishing to pray salatul janazah on this man. And he himself went to the person's grave, performed the salah, and went to the man's family and gave them aza, gave them their rights, and told them, if there's something you need, I am here for you, instead of his place.
أول ما تعين سماحته في الأعمال والمناصب عين قاضيا في مدينة صغيرة جنوب الرياض اسمها الخرج، ولم يكن راغبا الخرج، ولم يكن راغبا في القضاء، ولكنه توجه لمباشرة العمل، واستقبله أهل تلك البلدة استقبالا، فكان أول ما وصل إلى البلدة لم يدخل بيتا ولم ينزل عند أحد، بل توجه إلى المسجد كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم صلى فيه ركعتين وألقى على أهل البلدة الذين كانوا قد خرجوا لاستقباله وتبعوه إلى المسجد، ألقى فيهم موعظة وبين لهم أنه سوف يجلس للتعليم في الأوقات التي لا يكون أثناءها مشغولا بالقضاء، وبالفعل رتب أوقاتا لتدريس الطلاب في المسجد، وأصبح الطلاب يفدون إليه من أنحاء المملكة، بل وقدم إليه طلاب من أنحاء العالم الإسلامي إلى تلك القرية التي كان قاضيا فيها من اليمن وفلسطين والعراق، ولما كثر الطلاب لم يجد لهم مكانا يسكنون فيه، فطلب من الملك عبد العزيز رحمه الله أن يبني لهم بيتا، وبالفعل بني لهم بيت وأصبح ضيافة لكل طلاب العلم الذين قدموا للدراسة على سماحته.
The Sheikh, one of his first positions was he was a judge of a city named Kharj. And this city, upon entering it, the people waited to meet him. Instead of going to their house, or as the custom was, to the houses of the people, he went straight to the masjid and prayed two rak'at and began to give them an admonition and a lecture, and lectured the people there. And he began to notify them when the times of the classes would be and what he will be teaching. And the people quickly from all parts of the city and all parts of the country came to take from his classes. And then his news went to other countries. So people from Yemen, Palestine, Iraq, all went to this city, this small city, to sit with the Sheikh. Until there was no longer any free space in the city where they could live. So he asked Al-Malik Abdul Aziz to build a house, a dormitory, where his students could come and stay. And as such it was built so that they could stay in it. And such became the legacy of Sheikh Ibn Baz. Many of his students began to arrive to learn from him.
ومكث سماحته في هذه المدينة الصغيرة زمنا، ثم عين مدرسا في كلية الشريعة في الرياض، ولما خرج ليودع أهل هذه المدينة، لما خرج وخرج أهل المدينة ليودعوه، كان مشهدا مؤثرا سمع فيه البكاء والنحيب والحزن ظاهر على الوجوه لفراق سماحته من تلك البلدة، ثم مكث في الرياض زمنا إلى أن عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، وهي الجامعة التي خرجت كثيرا من طلبة العلم وقادات الدعوة، ومنهم أخونا أبو مسلمة رئيس هذه الجماعة وهذا المسجد المبارك، حيث درس في هذه الجامعة، ثم مكث في الجامعة الإسلامية زمنا إلى أن عين رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم عين مفتيا عاما، وظل في هذا المنصب إلى أن توفي رحمه الله.
The Sheikh remained in the city for a few years and then was transferred to Al-Riyad to become a professor of Sharia, of Islamic law. And upon leaving the city, all of the people of the town followed him out of the city, and many were in tears upon the departure of the Sheikh leaving their city to go to a different city as a judge there. And after being a professor in Riyadh for a few years, he was transferred and was given the ability to be the vice president of the Islamic University in Al-Madinah, which the Sheikh points out is where our beloved Imam Abu Muslima graduated from. And many of the dua that are around the world have graduated from this university, and many of them have met and seen the Sheikh there and have benefited from him, rahimahullah. And then he held the position of president of the university and was then elected to the Council of Higher Scholars, where he held the position for a few years until he became the head mufti, the head religious ruler or verdict giver in Saudi Arabia.
ومن المهم أن نعلم أن سماحته لم يكن يقطع الدروس العلمية في النهار والمساء وبعد الفجر حيثما كان، سواء كان في الطائف أو في الرياض أو إبان كان في المدينة المنورة، فكانت الدروس ملازمة وكان الطلاب يرحلون معه ويهاجرون معه حيث انتقل رحمه الله.
It is also important to note that even during his travels and the different cities that he stayed in, that never did his classes stop, whether after Fajr or during the day or in the evenings, whether in Taif or Riyadh or Al-Madinah Al-Munawwara, his students would always be accompanying him from city to city and from place to place to be taking knowledge from him. And this was his habit, rahimahullah.
أما عن برنامج يومه وعمله اليومي والليلي، فكان بعد صلاة الفجر يجلس لتدريس الطلاب ساعتين إلى ثلاث ساعات غالب الأيام، ثم يعود إلى منزله والفقراء وأصحاب الحاجات ينتظرونه من أجل أن يتناولوا معه طعام الإفطار، فكان لا يفطر وحده ولا يفطر مع عائلته، بل كان يفطر ويتغدى ويتعشى مع الفقراء وذوي الحاجات، ثم بعد ذلك يدخل إلى أهله قليلا ويرتاح شيئا يسيرا من الوقت، ثم يخرج إلى عمله ويظل في العمل إلى أن ينتهي وقت العمل، ثم يعود إلى البيت ليجد أن الفقراء وذوي الحاجات ينتظرونه ليتناولوا معه طعام الغداء، ثم بعد ذلك يخرجون لصلاة العصر جميعا ويلقي درسه المعتاد بعد صلاة العصر، ثم يعود لينام ساعة أو أقل من ساعة، ثم يستأنف درسا بعد صلاة المغرب، ثم بعد صلاة العشاء يتناول العشاء مع الفقراء وذوي الحاجات والذين يقصدونه من أنحاء العالم الإسلامي والداخل والخارج، وقبل العشاء وبعد صلاة العشاء تسجل الإذاعة له برنامج الفتاوى الذي يذاع أو يقرأ عليه بعض البحوث العلمية، ثم يخلد إلى الراحة شيئا قليلا ويستيقظ قبل أذان الفجر بساعتين ليبدأ صلاة التهجد، كما أخبرني بذلك ولده الشيخ أحمد الذي يدرس الآن في كلية الشريعة، ويظل في هذا التهجد منقطعا عن الخلائق متوجها إلى الخالق سبحانه قانتا راكعا ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.
His daily routine began after Salatul Fajr, he would give his students 2 to a 3 hour class. And then he would return to his home where the poor people would have gathered waiting to have breakfast with him. Upon having breakfast, he would then go visit his family and then go to work. He would go to his position and work. And then he would return and have lunch, and the poor people would have gathered once again to eat with him. And then he and them would go to pray Salatul Asr, where he would give his daily class after Salatul Asr in the masjid. And then he would return home and relax for a few hours and maybe sleep, and then return to the masjid for Salatul Maghrib. And once again, he would return home and find the poor people have gathered to have dinner with him. And then he would return for Salatul Isha, where the radio stations would be ready to transmit his fatwa lessons that would be given after Salatul Isha. And then he would go to sleep and wake up 2 to 3 hours before Salatul Fajr for Salatul Tahajjud, as is narrated to our beloved teacher by the son of Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ahmed, who is one of the teachers in the Sharia College in Riyadh. And this was his daily routine that he practiced, rahimahullah.
والسؤال أيها الأحبة, من الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل يوميا ليخالط الناس وليس علية الناس وليس عظماء الناس وليس أثرياء الناس, وإنما يخالط فقراء الناس ووضعاء الناس وذوي الحاجات يوميا ويجلس معهم 3 مرات على فطوره وغدائه وعشائه دون ملل أو سأم؟ لا يمكن أن تجد أحدا يصبر على هذا, أما سماحته فكان هذا دأبه إلى أن توفي رحمه الله وقد بلغ من العمر 89 سنة.
And the question that we put before you today, who can keep up with such a rigorous schedule, especially dealing with people who are coming to eat with you and people that are constantly bombarding you with questions every minute of every day, of every hour? People are asking different questions about different things. Who could keep up with such a routine? And this was the habit of the Shaykh as long as he lived, and he passed away at the age of 89 years old, rahimahullah.
جاء إليه رجل من أهل موريتانيا وسكن عنده مدة ضيفا عند سماحته, ورأى هذا البرنامج المنتظم الذي امتلأ بحاجات الناس ودروس الطلاب والفتاوى والأمور الشرعية, فسأل الشيخ ذات مرة وقال له: أسألك كيف تطيق هذا إذ أننا نرى شبابا في الثلاثينات لا يستطيعون أن يفعلوه, أو رجالا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ يقول هذا الرجل الموريتاني: فلم يجبني الشيخ. قال: ثم سألته مرة أخرى ولم يجبني. قال: ثم سألته بالله في المرة الثالثة وقلت له: كيف تطيق أن تفعل ذلك؟ فقال لي: يا بني, إن الروح إذا كانت تعمل فإن الجوارح لا تشعر بالتعب أبدا.
A man who was visiting him from the country of Mauritania came and stayed with him in his home as a guest, and he saw this program that we have described to you, and he began to ask the Sheikh, how do you keep up with this? When I noticed that a person with 30 or 20 years old could never keep up with this rigorous schedule that you are keeping. And I asked him once and twice and he would not answer me. And then finally I asked him, by Allah, how do you do this? So he said, my son, if the soul is working, the body does not feel the pain. This was the answer of the Shaykh.
وكان سماحته يرى أن الدعوة إلى الله من أهم الواجبات, وكان أكثر حديثه الذي يوجهه إلى طلبة العلم والعلماء والمسؤولين هو أن يهتموا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, ولذا كان دائما يدعم ويكتب ويشفع لمساعدة المراكز الإسلامية المنتشرة في أنحاء العالم, وكان حريصا على دعم الجهاد أينما كان, فله كتابات في دعم وإعانة المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان أيام الجهاد آنذاك, وفي البوسنة والشيشان وكشمير وإريتريا والصومال وبورما وإلى آخر أيام حياته وهو يدعو إلى دعم المسلمين في كوسوفا. وكان يعتني كثيرا بتحفيظ القرآن وتعليمه، ويوصي طلبة العلم أن يفتتحوا مدارس تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، كما كان يهتم كثيرا بالدعاة، ويكفل الدعاة على نفقته الخاصة وليست على النفقات الرسمية، بل يتحمل على ذمته مصاريفهم أو مصروفاتهم ورواتبهم، حتى كان عند سماحته قرابة 1000 داعية ينتشرون في أنحاء العالم، ولهم من المكافآت التي يلتزم سماحته بسدادها وأدائها ما يقرب من 1,000,000 ريال شهريا.
The Sheikh says that the Sheikh Ibn Baz, his most important concern and what he used to stress for his students was to be concerned in giving da'wah and spreading the word of al-Islam and to be in the state of da'wah. And always he always used to help the marakas, the different centers around the world, by giving them books or tapes or writing them letters of reference or sending them money to establish it in the way for Allah subhanahu wa ta'ala. And he spent great amounts of money so that schools for memorizing the Qur'an would be opened and supported. And he used to support 1,000 callers to Islam, 1,000 du'a from his own wealth that totaled maybe more than 1,000,000 riyal a month in wages that he himself would pay to them, so that they would not have to work and be in the state of calling to Allah around the world. This was the action that the Shaykh used to perform, rahimahullah.
أما منهج سماحته في الدعوة إلى الله عز وجل فكان لا يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز ملامحه أنه يتجنب التكلف في العبارات، ولكنه مع سهولة كلماته يخاطب الناس بمستوياتهم وحسب أفهامهم، فكان يخاطب العوام بما يفقهون ويحدثهم عن أهم الموضوعات التي يلزمهم فهمها، ويخاطب طلبة العلم بمستوى لغة العلم اللائقة بهم ويوجههم إلى ما هو أولى. وهذه من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله، فنحن نرى أن الناس يختلفون في درجات فهمهم، ولذا لابد للداعية أن يراعي مستويات الناس ليخاطب كل فئة أو طبقة بمفردات ومستوى اللغة التي يفهمونها والموضوعات التي يحتاجونها.
He was in his manhaj and in his belief. He was a person who stuck closely to the book of Allah and the sunnah of his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he was skilled in recognizing the intellectual abilities of the audience that was sitting in front of him, and would speak to them according to their capacity, would not speak in ways that they would not understand, but would make things simple for them to understand and repeat it for them so that they may grasp the concept and the words of Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he would teach his students to be in such a manner, to speak the short word with a great meaning, so that the majority of the people would benefit in the shortest amount of time and with the shortest amount of words.
وكان لسماحته موقف مع المخالفين له، وهم على درجات أو فئات، والمتأمل في مواقفه مع المخالفين يجد عجبا من سعة الحلم ورحابة الصدر وبعد النظر، فالذي يخالفه في خلل وقع فيه هذا المخالف في فهم الكتاب أو السنة أو معارضة للكتاب والسنة من غير قصد لهذا المخالف، فإن سماحته يرد عليه بأسلوب رفيع وأدب عظيم مع بيان الأدلة والتماس العذر للمخالف. وكثيرا ما يدعو له ويستعمل عبارة عفى الله عنه أو غفر الله لنا وله أو هداه الله من العبارات التي يحفظ بها للمخالف حسن الظن به في مقصده وبيان خطئه فيما ذهب إليه.
The Sheikh also was very kind in dealing with the people that opposed him, and they were of varying levels. some people, when they would oppose him, it was due to something that they did not understand, or it was an error on their behalf. So when they said something that contradicted the book or the sunnah, not intending to do so, that this is what the sheikh felt, he would give them an answer in a nice, easy manner, and would bring them the adilla, the proof, so that they would learn it themselves and recognize the truth. And then to make the situation pass easily and smoothly, he would say a nice sentence like, عَفَ اللَّهُ عَنْهُ, may Allah forgive him, غَفَرَ اللَّهُ لَهُ, هَدَاهُ اللَّهُ, may Allah guide him, as a way of easing the situation for the person, so that he would not feel that he was slighted in any way.
أما الذين يخالفون سماحته في المسائل التي تقبل الاجتهاد والاختلاف في وجهات النظر فإن سماحته لا يرد عليهم بل يذكر القول الذي يختاره ويرجحه بالأدلة ويحكم على أدلة المخالف ويجيب عنها ولا يورد عبارة تشنيع أو تبكيت.
And when the question of opposing him was in regards to something in ijtihad, where a person had the ability to bring about his own fatwa, someone of a high caliber of scholar, the sheikh would never rebut him or say that this is wrong. But what he would do was show why he has chosen such and such a verdict, why his fatwa is such and such, without showing or looking down upon the other person's words. But if there was an incorrect statement, he would show why he has chosen something that is different to it, while not chastising the other person in any shape, way or form.
وقد يوجد بعض المخالفين الذين يقصدون الخلاف ويريدون الشهرة ونشر البدعة بهذا الخلاف فحينئذ نرى سماحته يعرض عن الرد عليهم أو ذكرهم وحتى لا يشتهروا ويعرفوا وقد يوعز إلى أحد العلماء أو كبار الطلاب أن يرد عليه حتى لا يكون رد سماحته عليه إشهارا لهذا المخالف أو لهذا المبتدع.
And when a person of bid'ah trying to bring a name for himself that he was in a dialogue with Sheikh Ibn Baz would say something to oppose him, he would never acknowledge him or return the words that he had spoken to him. But what he would do, he would ask one of his students to prepare an answer and he would answer him, so that the people would not think that this is a person who is debating Ibn Baz, to show him that you are not a person of sufficient ability to understand what you are saying. There is even no need to discuss it with you, for you have no knowledge of what you are speaking. This was the way he dealt with these people of innovation and bid'ah.
وأما عن نظرة سماحته إلى الجماعات الإسلامية فقد كانت نظرة في غاية الاعتدال. لم يعرف سماحته تعصبا لجماعة من الجماعات، ولم يحفظ عنه أنه يعادي جماعة من الجماعات. نعم لقد كان سلفيا رحمه الله، ولكنه كان لا يرى السلفية جماعة محدودة يتعصب لها أحد، بل كان يرى السلفية منهجا كالسماء في علوه وارتفاعه وكالأرض في طوله وعرضه وامتداده، فلا بد أن يستظل المسلمون كل المسلمون أن يستظل المسلمون كلهم بهذا المنهج، ولا بد أن يستوعبهم هذا المنهج بامتداده وانتشاره.
And in the way he dealt with the Islamic groups of varying types, he would not give allegiance to any of them or chastise any of them unless it was rightly due. For the Sheikh was a person who was Salafi. He was a person who would not be labeled or follow only one group. And when we say this word Salafi, it's not something that he wished to have confined or something that he wished to have limited to a certain group, which is something that is against the understanding of being following the Salaf. But what he understood what was following the Salaf is as following the, it is as limitless as the heights of the heavens, and as wide and as vast as the expanses of the earth. All of us should be in this path of trying to turn to the Prophet ﷺ and following his sunnah according to the way of the Sahaba and those who saw him sallallahu alayhi wa sallam.
ولذلك لم تستطع جماعة إسلامية أن تقول إن سماحة الإمام ابن باز يخصنا أو عضو منا أو قد جعلناه في حزبنا وجماعتنا، وفي نفس الوقت لم تستطع جماعة إسلامية أن تستغني عن علمه وعن دوره في العمل الإسلامي. ولذا كنت ترى أو كنا نرى كثيرا من قادة الجماعات الإسلامية وأتباعها ينزلون عند سماحته ويقصدون مكاتبه، يلتمسون منه دعما أو عونا أو علما أو فتوى.
And therefore you will see no group has ever stated that Sheikh Ibn Baz was one of them or affiliated with them. But you would also see that those who may not have been upon the same way were those who would constantly quote from him and try to benefit from what he has taught people. And this was their habit. Even when they visited Saudi Arabia and they visited him, they would go to his lectures and go to his places to try to gain knowledge from him, rahimahullah.
لقد كان سماحته مع كونه كثيف البصر لا يرى، إلا أنه كان عالميا ولم يكن ضيق الأفق، بل كان ثاقب النظرة واسع الأفق. العولمة اليوم شعار بات كثير من الغربيين ومن تأثر بهم يرددونه، ويعنون به سيطرة الغرب على الشرق بغير حرب ولا قتال، وإنما من خلال الغزو الإعلامي عبر القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت وغزو الأسواق لتكون مسرحا لمنتجات الأوروبيين والغربيين وغيرهم. لكن سماحته كان يرى أن الإسلام أولى بالعولمة لأن الله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان لا يخشى أو يجبن من مواجهة متغيرات الحياة، بل كان يقول: إن كتاب الله قد شمل الجواب والموقف الصحيح من كل شيء. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذا كان سماحته يدعو طلابه ويحثهم على المشاركة في وسائل الإعلام المختلفة، وكان له دور في الإذاعة من خلال الفتاوى. ولقد طلبت أنا منه شخصيا أن يفتيني حيث تقدمت إحدى القنوات الفضائية التي تظهر بعض البرامج الغير لائقة من الغناء والتبرج والسفور وغير ذلك، وهذه القناة تريد أن يقدم بعض طلبة العلم برامج إسلامية فيها. فلما استشرنا سماحته قال: أرى أن تشارك في ذلك ولا تتردد، ودعا سماحته بالتوفيق والسداد. يقول سماحته في إحدى رسائله: الواجب على الداعية أن يستغل هذه الوسائل وأن ينشر فيها خيرا وأن لا يحتجب عنها.
Sheikh Ibn Baz, although he was a person who was blind in sight, he was a person who was seeing in a global mind. He could understand what was happening in the different parts of the world. And it's not the understanding that you would think that these disbelievers would have you believe is the true connections or through the internet or through satellite systems and things like this. He would be able himself to use, rahimahullah, all of the things that Allah subhanahu wa ta'ala has given mankind as a way of furthering the da'wah. So he would often be on the television and on the radio stations giving da'wah. And our beloved Sheikh Saad al-Buraiq, he asked him himself about participating in a television show that would be aired on a channel that regularly did not have good, clean programming. And he asked him, should I participate with them? And these people are not regularly ascribing to religious programs. He told him, go and join it and give as much da'wah as you can. And he made dua that Allah subhanahu wa ta'ala would accept from him the work. So this is something that shows you that Sheikh Ibn Baz was not limited in his sight of the worldly issues. He knew what was happening in the need of the Muslims in all different parts and places of the world.
ومن أبرز ملامح منهج سماحته في الدعوة أن سماحته لم يكن يتجاهل أو يعطل طاقة من الطاقات أو قدرة من القدرات يمكن أن ينتفع بها المسلمون في نشر الإسلام أو خدمة المسلمين، بل كان يحرص على توظيف طاقات كل الناس جميعا وإمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم تماما، كالقائد الذي يدخل معركة ولا يوفر سلاحا ضعيفا كان أو قويا ليستخدمه في هذه الحرب التي قد دخلها. كان سماحته يرى أن كل المجالات لابد أن تكون منبرا لنشر هذا الدين والدعوة من خلاله، حتى أن سماحته كان يلقي المحاضرات حتى في الأندية الرياضية، حتى في الأندية الرياضية، ولا يتردد في إلقاء محاضراته هناك ودعوة اللاعبين والرياضيين، وكان يحث طلابه والدعاة على أن يذهبوا إلى الناس في مواقعهم ويقول لهم: لا تنتظروا أن الناس يأتون إليكم ليسمعوا الدعوة منكم، بل أنتم اذهبوا إلى الناس في أنديتهم وفي سجونهم وفي تجمعاتهم وفي أماكنهم، فلا بد أن يوظف الناس كل الناس للدعوة إلى الله، ولا بد أن لا ندع مجالا ولا ميدانا إلا وننشر الدعوة فيه.
And the Sheikh رحمه الله, he would use everything in his capability to perform da'wah, and he would consider himself like a general at war. Would anyone in a state of war, knowing that he has special weaponry, not use it? This was his ability. Anything that was helping in the path of Allah and in calling to Allah, that was disposable, he would use it in the path of Allah. He would even, rahimahullah, go to the sporting clubs where people used to be in a state of forgetfulness of Allah subhanahu wa ta'ala at certain times. He would go to them and accept their invitations and remind them of Allah. And he used to have a famous statement that he would tell his students: do not wait for them to come to you, but you go to them. Do not wait for them to arrive to your place, for this might not happen. But you go to them so that you may deliver to them what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered.
ومن أبرز ملامح منهجه في الدعوة قضية الشورى، فلم يكن سماحته يستنكف أو يتكبر أن يستشير الناس من الطلاب من طلبة العلم والعلماء من حوله. نعم، هو عالم جليل يرجعون الناس إليه، وكثير من المسائل يتردد العلماء فيها ويسكتون فلا يجيبون ويتوجهون إلى سماحته ليجيب عنها، لكنه كان لا يتردد في استشارة العلماء وطلبة العلم، خاصة مع اللجنة الدائمة للإفتاء. ومعلوم أن الإنسان وإن كان عاقلا فإن هذا العقل لا يغنيه عن المشورة، كما أن المرأة العفيفة حتى لو كانت عفيفة فإن عفتها لا تغنيها عن الزواج.
The Sheikh رحمه الله would also be a person who used to practice ashura. ما شاء الله. Sheikh Muhammad Sayyid Adli, this is a great honor that we have him attending with us, and a Sheikh Sayyid Abdul Halim. Sheikh Ibn Baz would be a person who would be in a state of making shura with those who were in and around him, even if they were his students. Not other scholars, but even in his students, he would ask them, what is your opinion in this? What should we say about this? What should we do about this? Although many of the scholars, and this is something that is found in the blessed character, that they would remain silent if they did not know a situation or the answer to a specific problem, he was from the people who would ask others and come together, especially in the fiqh council, and come together to an agreement and bring forth the proper answer so that the people would benefit. And this was from his habit, rahimahullah.
ومن ملامح منهج سماحته في الدعوة مسألة النصيحة. لم يكن سماحته يسكت عن مناصحة الناس، حكاما كانوا أو محكومين، مسؤولين أو من عامة الناس، لكن سماحته لم يكن يشهر بأحد أبدا، ولم يكن يعمد إلى ذكر الأسماء أو النيل من الذوات والهيئات، بل كان يبين الحق ويدعو إليه وينكر المنكر ويحذر منه دون أن يتعرض لاسم أحد. وكانت مناصحته لذوي الهيئات والولاة فيما بينه وبينهم لا يألو في هذا جهدا، وكان ينهى عن جرأة العوام على الولاة الشرعيين، لأنها من أعظم أبواب الفتن وانفراط عقد الأمن وانتكاسه وانفراط عقد الأمن وانتكاسة البلاد وأهلها. ولذا كان سماحته يرى الصبر والمصابرة على الطاعة في المعروف مع الدأب والاستمرار على الإصلاح والتغيير. ولذا كان يوجه طلابه والعلماء إلى استمرار المناصحة ولكن بالسبل الشرعية بعيدا عن إثارة العوام وتهييجهم في المنتديات أو من على المنابر، لأن العوام لا يملكون شيئا وربما تثور مشاعرهم فيقودهم ذلك إلى مواجهات تكون نهايتها دامية أليمة تضر بالدعوة وتكون سببا في توقفها.
Also the Sheikh, in the way he gave nasiha, was that he would not just give nasiha to those who were under, but he would also give it to the higher people. Whether above or below, it did not matter. He would give the nasiha, the sincere good advice, to do what is good, and he would forbid what is evil. And yet the way he did it, he would not mention anyone's name. He would not mention the names of the people who had done such and such an action, but would speak the truth in their presence without indicating who it is, so that they may recognize it in themselves, and would repeat it and repeat it upon every meeting until they agreed with what he had said. And this is what he used to teach his students in the way of patience, in obedience, and teaching people al-ma'ruf, good news, goodness. He would tell them to be patient and to be constant in giving nasiha to them, and not to expose things to the public opinion, for this may cause emotions to run high that would bring about negative connotations that are unneeded and that would be unuseful in many circumstances and situations.
وأما الفتوى فكان سماحته يعتمد على الدليل ولا يتعصب لمذهب من المذاهب، بل حيثما كان الدليل موجودا فسماحته يعتني بهذا الدليل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نكمل ما بقي من أبرز ملامح منهج سماحة الإمام عبد العزيز بن باز في الدعوة. فيما يتعلق بالفتاوى كان سماحته يعتمد على الدليل وينصر الدليل غير متعصب لمذهب من المذاهب، وهذه من أبرز الفتوحات والإنجازات التي استطاع هذا الإمام الجليل أن يحققها لكثير من المسلمين في بلدان كانت تتعلق مذهبيا ولا يقبل أحد أن يخرج عن مذهبه قيد أنملة. استطاع سماحته باعتماد الحديث والسنة والقرآن قبل ذلك خلال أكثر من 60 سنة، استطاع من خلال ذلك أن ينقل كثيرا، أن ينقل الناس من التعصب والتمسك بالمذهب إلى التمسك بالدليل، فإذا وافقه المذهب فعلى العين والرأس، وإذا خالف المذهب الدليل فإن الدليل هو الأولى بالاتباع. هذه من أبرز ملامح منهج الشيخ ومن أبرز إنجازاته، والتي تعتبر مؤشرات تاريخية في حياة الأمة، حيث استطاع أن يؤسس أو أن يكون من مؤسسي المدرسة السلفية التي نقلت المسلمين من التعصب المذهبي إلى السعادة والالتزام بالدليل. كان سماحته لا يتسرع في الفتيا، فما يعلمه يجيب عنه وما لا يعلمه يعد بالبحث، وكان كثير البحث فيما يعرض له من المسائل والوقائع والنوازل، بل لا يكاد يمر يوم إلا ويقرأ عليه بحث في مسألة، سواء بحثها بنفسه من خلال الذين يقرؤون عليه أو بحثها أحد طلابه ويقرأ البحث عليه ويحكم بعد ذلك في المسألة. ومن عجيب عنايته بقول لا أدري والله أعلم أنه ذات يوم وعلى الهواء مباشرة في برنامج نور على الدرب، سأله رجل يقول إنني أختلق قصصا وأتخيل قصصا أقصها على أولادي إذا أووا إلى فراشهم، يقول إنني أختلق قصصا أقصها على أولادي وأتخيلها وأسردها عليهم، وهذه قصص غير واقعية لكنني أنا أتخيل وأقص عليهم وأقول كان كذا ووقع كذا وصار كذا، فهل فعلي هذا يجوز أو لا يجوز؟ فسكت سماحته قليلا ثم قال: لا أدري، الله أعلم.
And the way he was in giving religious verdicts or fatwa was that he would follow the dalil, the proof, and not be blinded by the madhab. Would not just follow what a madhab said. He would follow the proof wherever it would may be from the sunnah and the Quran. And this was from the great things that this imam has taught the Muslim world. In 60 years, in part of his life for 60 years, many people have began to understand this concept that what is important is the proof and not what the madhab had said if the madhab is incorrect in a certain position. And this is something that will be written in the history of the Muslim ummah, that this shaykh, this imam, has given and bequeathed to the Muslim ummah during his life and times. And many of the times when he was asked, if he did not know the answer, he would say, La adri, I do not know, Allahu a'lam, Allah knows best. And there is the famous story of when he was on the air live on the radio station, and a person phoned in and asked, he said, when my children are about to go to sleep, I go and I invent for them bedtime stories. I sit at their bedside and I discuss things, making them up as I go along. Is this permitted or not? And the sheikh remained silent for a little bit, although he's on the air. And he said, La adri, Allahu a'lam. I do not know, Allah knows best. Showing you that it did not embarrass him, rahimahullah, to be in a position where he did not have the answer. He would speak the truth if he knew, or he would wait and research it, or have one of his students research him the answer and read him what he had found, and therefore build the verdict on what was found in the research if he did not know the answer at a specified time.
وفي آخر حياته شعر سماحته بأن أجله قريب، وذلك أنه لما كان في الحج، ليس الماضي بل الحج قبل الماضي، قبل العام الماضي، كثر عليه الناس وقدموا عليه في منى، وسمع أصواتا عند مخيمه في منى، فسأل عن ذلك، فقالوا: حجاج يريدون الدخول والحج معك. فقال: أدخلوهم واسمحوا لهم. فقيل له: إن المزيد من الناس، يعني تأمين المزيد من الوجبات والسيارات والخيام. فقال يرحمه الله: ولو أحضروا المزيد من الخيام والسيارات والطباخين وزيدوا في الطعام ولا تردوا أحدا، فإني قد لا ألقاهم بعد هذا العام. وبالفعل نزل به مرض في المريء وداوم عليه، ولما جاء الحج الماضي لم يستطع سماحته أن يحج، ثم ما زال المرض به، مع أنه لم يقطع دروسه ولم يقطع مجالسه ولم يترك الفقراء حتى آخر ليلة مات فيها رحمه الله، لم يقطع الناس عن مجلسه، لكنه أخذ يشكو من جفاف البطن وفقدان الشهية، ولم يزل متجلدا محتسبا حتى وفاه الأجل، ولحق بجوار ربه فجر يوم الخميس الموافق 27/1/1420، وصلي عليه في الحرم المكي، وصلى المسلمون عليه صلاة الغائب في أنحاء العالم، ودفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة، وكان يوما مشهودا، وكما قال الإمام أحمد ابن حنبل: بيننا وبينكم يوم الجنائز.
And at the end of his life, in the last few year, in the last year of his life, it is almost as if he felt that his life was coming to an end. For in the last Hajj that he was present in, not this one, the one before last, when he was in Mina, he heard the sound of many people waiting outside his tent, wanting to be admitted with him, to be carried with him in the Hajj. And he told the people to let them come in, but they said, it will cost us a great deal of money, and we will need more provisions and more tents and more cars and buses. He said, even if it will cost many times over, who knows, maybe I will not be here the next year. Let them in, let them join me in this Hajj. And this was what the final outcome was. He could not perform the Hajj the year after. He developed a stomach illness where he felt ill. But this did not stop him from inviting the people, the poor people and those of less advantage, to come and join with him in food, even the night before his death. At the night in which he died, he sat with them and ate with the poor people at dinner, as was his regular habit throughout his life. And he passed away on Thursday, the 27th of the first month in the year 1420 after the Hijrah. And he was buried in Mecca al-Mukarramah on Friday after the people prayed Salatul Janaza. And Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, he says to us, the day of sadness is the day when we are in a state of aza and in a day of funeral and the funeral rites.
لقد عرف سماحته بعد موته أضعاف أضعاف ما عرف به في حياته، وهكذا شأن أئمة السلف الذين سرائرهم خير من ظواهرهم وسريرتهم خير من علانيتهم. وكان الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز واحدا من أولئك، لما مات ضجت الدنيا عليه كما قال الشاعر: وميت ضجت الدنيا عليه وآخر لا تحس له نعيا، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. لقد تذكر الناس سماحته، ولكن بعد أن فارقهم سيذكرني قومي إذا جد جدهم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. رحم الله سماحته، فقد جعل الله له مودة في القلوب، وكما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
And what is odd is that no one began to truly recognize the merits of a Shaykh ibn Baz rahimahullah until after his death. And this was always the habit of the scholars of the Salaf, that people would not be versed in what their actions were until they had passed away. And then would become known the life that they had led that we are describing to you now. He was a scholar of high caliber, and the Shaykh mentioned a few verses of poetry, which in this time I do not have the ability to translate for you. May Allah subhanahu wa ta'ala, according to the meaning of the poem, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon the Shaykh. And we recite the verse in the Qur'an where Allah subhanahu wa ta'ala says, those who believed in Allah and followed the straight path, Allah subhanahu wa ta'ala has love for them when they will meet him, jalla wa ala.
أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يتغمد سماحته في رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأسأله أن يجعلنا وإياكم مع سماحته في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه أن يصلح نياتنا وأن يخلص أقوالنا وأفعالنا لوجهه، كما نسأله سبحانه أن يبسط لنا في صلاح ذرياتنا وسعة أرزاقنا وعافية أبداننا وقوة ثباتنا على ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لإنصاتكم، وشكرا لفضيلة الشيخ يحيى على هذه الترجمة الوافية الجميلة. وكما قلت في أول المحاضرة، إن أحدا لا يستطيع أن يجمع البحر في قارورة، فلن أوفي حق سماحته حين أتكلم عن 69 عاما في العلم والدعوة والجهاد خلال ساعة واحدة، ولكن هذه سنة الله في حياته. إنك ميت وإنهم ميتون.
And in conclusion, the Shaykh makes dua that may Allah subhanahu wa ta'ala cover our blessed Imam, Shaykh Abdul Aziz ibn Bas, with his mercy, and place him with the prophets and the martyrs in his cause, and to gather us with him in Jannatul Firdaus with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and to make our words and our intentions sincere only for him subhanahu wa ta'ala. And he repeats what he had mentioned to us in the beginning, that it is impossible to encompass the life, 89 years of this blessed Imam, Shaykh ibn Baz, in the 1 hour or so that we have spent with you. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those who will be with him in Jannatul Firdausi. Allahumma ameen. And he concluded by reciting to us, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, the words of Allah to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surely you will die, O Messenger of Allah, and surely they will also meet their death. And such is life. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. And here we conclude our discussion with you, and now we begin Salatul Maghribi, insha'Allah.
Jazakallah khair. Jazakallah Sheikh Yahya.
على هذا الطفل المعطي. جزاكم الله خير.